بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. المزمور 90 صلاة لموسى رجل الله. يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور، من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم، لأن 1000 سنة في عينيك مثل يوم أمس، بعدما عبر وكهزيع من الليل جرفتهم كسنة يكونون بالغداة كعشب يذول، بالغداة يظهر فيزول، عند المساء يجز فييبس، لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا. قد جعلت آثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك، لأن كل أيامنا قد انقضت برجزك. أفنينا سنين كقصة، أيام سنين هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، وأفخرها تعب وبلية، لأنها تقرض سريعا فنطير. من يعرف قوة غضبك وكخوفك سخطك؟ إحصاء أيامنا هكذا علمنا، فنؤت قلب حكمة. ارجع يا رب حتى متى؟ وترأف على عبيدك. أشبعنا بالغداة من رحمتك، فنبتهج ونفرح كل أيامنا. فرحنا كالأيام التي فيها أزللتنا، كالسنين التي رأينا فيها شرا. ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيهم، ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا، وعمل أيدينا ثبت علينا، وعمل أيدينا ثبته. هللويا. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي الكتاب الرابع في سفر المزامير. كنا قلنا إن سفر المزامير متقسم لخمس أقسام، كل قسم بيناسب سفر من أسفار موسى الخمسة. فالنهاردة بنعمة ربنا من المزمور 90 بتاع النهاردة لغاية المزمور 106، ده القسم الرابع في كتاب المزامير اللي هو بيقابل السفر الرابع في أسفار موسى الخمسة، وهو سفر العدد. سفر العدد المحور بتاعه التوهان في البرية وفناء الجيل اللي خرج من مصر. هنلاقي هو ده محور المزمور بتاع النهاردة، بل هنلاحظ ان 17 مزمور بتوع القسم الرابع اللي هو بداية من مزمور النهاردة لغاية مزمور 106 كلهم بيتناسبوا مع حياة البرية. المزمور بتاع النهاردة البعض سماه مزمور آدم أو مرثاة آدم، لأن المزمور بتاع النهاردة بيحكي دخول الخطية، فبنشوف في المزمور نتائج الخطية وقوة الموت، ودي الثمرة اللي حصدها أبونا آدم بسبب الخطية. أيضا المزمور بتاع النهاردة من المزامير اللي تبقى مناسبة جدا في الجنازات. المزمور فيه مرثاة، لكن ده لا يمنع برضو انه فيه روح فرح موجودة في داخل المزمور. المقدمة بتاعت المزمور يقول صلاة لموسى رجل الله. ده المزمور الوحيد اللي في العنوان بتاعه مكتوب ان اللي كتبه موسى النبي، وبذلك يكون دوت اقدم المزامير اللي كتبت، بل ممكن نعتبره أقدم ما كتب في الكتاب المقدس بعد سفر أيوب، لأن احنا عارفين أن أيوب لما درسناه قلنا أيوب كان بيعيش تقريبا أيام أبونا يعقوب، وأسفار موسى الخمسة كتبها موسى النبي. المزمور ده أول مزمور أو أول ما كتب موسى، فيعتبر من أقدم أسفار الكتاب المقدس. المزمور بيتشابه مع الجو بتاع النشيد بتاع موسى في سفر التثنية 32، إن بيحكي إزاي فعلا إسرائيل أسخط ربنا في القفر، وكانت النتيجة أن طرحت جثثهم في القفر، فبيتناسب مع محور المزمور بتاع النهاردة، المزمور 90. في الحقيقة القديس جيروم قال رأي تاني بخصوص مزامير موسى، قال إن في اعتقاد عند اليهود إنه بدءا من المزمور 90 لغاية المزمور 100، يعني 11 مزمور، دول لموسى النبي. طبعا المقدمة بتاعت المزمور مش مكتوب مزمور أو صلاة لموسى غير المزمور 90، بس فعلا لو لاحظنا بقية المزامير من 91 لغاية المزمور 100 هنلاقي المقدمة مش مكتوب فيها مين اللي كتب المزمور. ففي تقليد عند اليهود ان ال 11 مزمور دول لموسى النبي. اللذيذ في العنوان بتاع المزمور او المقدمة يقول صلاة لموسى رجل الله. رجل ربنا السماء اللي بتميزه هي الصلاة، فدي صلاة رجل ربنا. لن يصير إنسان رجل الله أو إنسان ربنا ما لم تكن له علاقة قوية مع ربنا من خلال الصلاة. نمرة 2 في المقدمة لقب موسى رجل الله، من أحلى الألقاب اللي أعطيت لموسى النبي. موسى خد ألقاب كتيرة، لكن من أحلى الألقاب بتاعت موسى، وتكرر اللقب ده كذا مرة في الكتاب المقدس. اتكرر 3 مرات إن موسى رجل الله. أولا في سفر التثنية الإصحاح 33 يقول البركة اللي بيقولها موسى رجل الله للأصباط، يبقى رجل الله يعطي البركة. في سفر يشوع الإصحاح 14 الآية 6 كالب بيكلم يشوع، قال له إنه الوعد بالأرض ديت اللي وعدني بيها موسى رجل الله. يبقى السمة التانية الرجل الله إنسان بيتمسك بالميراث الأرض، طبعا الأرض الجديدة اللي هي السماء، يعني يبقى إنسان متمسك بميراثه السماوي. الموضع الثالث اللي ذكر فيه موسى رجل الله في سفر عزرا الإصحاح الثالث الآية 2، قالها الوحي لما جيهم يسعدوا المحرقات بعد ما بنوا المذبح، قال بحسب اللي قاله موسى رجل الله. يبقى الموضع الثالث بيكشف ان رجل الله ده الانسان اللي بيهتم باسعاد الذبائح والمحرقات. يبقى لقب رجل الله اعطي لموسى 3 مرات، وفي المزمور دوت المره نمره 4. المره الاولى رجل الله مرتبط بالبركه، المره الثانيه رجل الله مرتبط بالتمسك بالميراث، المره الثالثه ان رجل الله اللي ملتزم ومهتم باسعاد المحرقات. في الكتاب المقدس كله في 7 أشخاص خدوا لقب رجل الله في العهد القديم، وفي واحد بس في العهد الجديد. في العهد القديم اللي خدوا لقب رجل الله صموئيل النبي، سفر صموئيل الأول إصحاح 9، داود النبي في سفر نحمية الإصحاح 12 دعي رجل الله، إيليا في سفر ملوك الأول إصحاح 17 دعي رجل الله، أليشع في سفر ملوك الثاني الإصحاح 4 دعية رجل الله، شمعية كان شخص كان موجود أيام رحبعام ابن سليمان في سفر أخبار الثاني الإصحاح 11، يجدليا اللي هو الوالي اللي عين في أورشليم موجود في سفر أرميا الإصحاح 35. السبع دول مع موسى دعيوا باللقب ده رجل الله. يبقى رجل الله اتوصف به 7 رجال في العهد القديم. في العهد الجديد شخص واحد بس، وهو تيموثاوس الرسول في تيموثاوس الأولى 6 لما بولس بيقول له أما أنت فيا رجل الله اهرب من هذه. ده الوحيد اللي خد لقب رجل الله في العهد الجديد. لو مسكنا السمة بتاعت من دعيوا برجال الله هنلاقي ان رجل الله ده نمره 1 رجل ربنا اختاره لعمل محدد، فبقى اسمه الراجل بتاع ربنا اللي بينفذ مشيئة ربنا. السمة التانية انه رجل الله السمة اللي كانت فيهم كلهم هي الطاعة لربنا، رغم يمكن يكون في عدم خضوع أو عدم طاعة للناس اللي حواليهم، لكن هم اهتموا بالطاعة، فلذلك دعية كل منهم رجل الله. أيضا رجل الله هنا لما بتتقال على موسى اللي هو رفض غنى مصر وخزائن مصر ورضى أن يزل مع شعب الله، ترك الراحة في سبيل تتميم الخدمة بتاعت ربنا. هنلاقي كتير من الأسماء اللي احنا ذكرناها دي فعلا بتنطبق عليهم هذه الصفات. أقسام المزمور يعني أقرب تقسيمة هتدينا تسلسل تتابعي لأحداث المزمور هي الآتي، إن الآية 1 و2 بيبين عظمة ربنا في خلقتنا، الآية 3 و6 بيكلم عن دخول الموت، الآية 7 لغاية 11 ليه الموت، بيختم المزمور من الآية 12 لغاية 17 أمام حتمية الموت بيصلي، طلب من ربنا 4 حاجات: الحكمة إن ربنا يرفع الغضب، الرحمة والفرح إنه تحل علينا نعمة ربنا. نشوف الآية الأولى، يقول له يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. كلمة يا رب يعني السيد، السيد ده هو الخالق، لأن هنا هيتكلم على الإنسان اللي ربنا خلقه من التراب، التراب واقف يطلب مراحم السيد، فبدأ المزمور يا سيد. السيد لأنه هو اللي هيحل لنا مشكلة خطايانا، هو السيد بتاعنا، سيدنا كريوس يا رب. أيضا يا رب لأنه هو اللي في محبته هيتنازل من أجل أن يحل مشكلة الخطية، فبدأ المزمور بيقول له يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. موسى النبي بيسترجع شريط الماضي، وزي أن ربنا كان لإسرائيل كملجأ، أمام ذل مصر ربنا كان الملجأ اللي خلصنا، أمام مطاردة فرعون لينا ربنا كان الملجأ اللي نجانا من فرعون، أمام الرحلة البرية سينا ربنا كان الملجأ لينا، هو اللي يأكلنا، هو اللي يشربنا، هو اللي يضلل علينا، هو اللي يقودنا، هو اللي يحمينا. فبيتذكر إزاي كان ربنا ملجأ لشعبه في القديم، يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. اللي يخاطب ربنا إن ربنا الملجأ بتاعه، ده الإحساس بتاع الإنسان اللي شاعر إنه غريب، الملجأ بيأوي الغرباء، فواحد حاسس ان هو في الارض غريب، واحد حاسس بالاضطهاد فعايز مكان يحتمي فيه، مكان يلجأ اليه. فاللي بيخاطب ربنا يقول له يا رب ملجأ كنت لنا، ده انسان شاعر انه غريب في الارض فراحته في ربنا، شاعر انه مضطهد، انه متعب، فبيجد راحته في الله. بس لذيذ ان ربنا هو الملجأ، يعني لما بندخل جوه الملجأ يبقى احنا بندخل نحتمي في الله، عشان كده قال السيد المسيح في صلاته الوداعية يكونون في وانا فيهم، هو الملجأ بتاعنا، ندخل الملجأ يبقى دخلنا نحتمي في ربنا، عشان كده قال لنا معلمنا بولس الرسول حياتكم مستترة في المسيح، هو الملجأ بتاعكم. ملجأ كنت لنا في دور فدور. على مدار الأجيال ربنا بيظهر مراحم لشعبه. أولا في الجيل بتاع آدم ظهرت مراحم ربنا أنه نقل أخنوخ حي عشان يدي للجيل ده رجاء أن في غلبة للموت. طب الجيل اللي بعد آدم ربنا حفظ نوح وأتى بالطوفان على الأرض علشان يبتدي من نوح نسل جديد. أيضا ربنا أظهر مراحمه في الجيل اللي بعد نوح لما اختار إبراهيم، وهكذا من جيل إلى جيل، في كل جيل ربنا بيظهر مراحمه تجاه شعبه. ملجأ كنت لنا في دور فدور، مش بس على مدار الأجيال بيظهر مراحمه، لكن على مدار الأجيال يظهر عجائبه. الجيل بتاع موسى شافوا ازاي ربنا خلصهم من فرعون، الجيل بتاع يشوع شافوا ازاي ربنا خلصهم من 7 شعوب بتوع كنعان وورثهم الارض، وقمة العجائب وقمة المراحم ظهرت في ملء الزمان لما تجسد ربنا وصار لينا ملجأ بالحق وخلصنا من الخطية ومن نتائجها. لذلك ممكن نعتبر ربنا ملجأ في دور فدور. الدور الأول هو العهد القديم والدور الجديد هو العهد الجديد. ملجأ كنت لنا في دور فدور. يكمل في الآية 2 يقول له من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. أولا بيكلم أن ربنا له وجود أزلي من قبل ما تتولد الجبال. لا طب نرجع لورا شوية. لا ده من قبل ما يبدأ في خلقة الأرض والمسكونة، لأنه طبعا الأرض اتخلقت الأول وبعد كده أوجد الله الجبال. لا من قبل تأسيس الأرض والسماء ربنا موجود. من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة منذ الأزل. عشان كده قال سفر التكوين يوم عمل الرب الإله السماء والأرض. في يوم هو عمل في السماء والأرض، لكن هو كان موجود قبل اليوم دوت اللي هو قال سفر التكوين الإصحاح الأول في البدء خلق الله السماء والأرض. بدء إيه؟ بدء الخلقة. لكن هو له وجود قبل كده، فهو أزلي ملهوش بداية. طيب هيستمر لغاية إمتى؟ منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. وجوده للأبد. لذلك من صفات ربنا أزلي أبدي. أزلي يعني ملهوش بداية، أبدي يعني ملهوش نهاية. لا بداية له ولا نهاية حياة، ملهوش بداية وملهوش نهاية. عشان كده شوفنا مثلا في سفر أشعياء ربنا يقول عن نفسه أنا هو، أنا الأول والآخر. الأول يعني أول واحد، يعني مفيش قبلها حاجة، وأنا الآخر آخر واحد مفيش بعدها حاجة، أنا أزلي أبدي. الصفتين دول مع بعض لما نحب نوصفهم في كلمة نقول صرمادي. صرمادي يعني أزلي أبدي بلا بداية وبلا نهاية. قال أيضا في سفر الرؤيا أنا هو الألف. الألف ده أول حرف في حروف الهجاء، قبل الألف مفيش حروف، أنا الألف، أنا اللي مفيش قبلية حاجة. والياء آخر حرف في حروف الهجاء اللي مفيش بعديها حروف، أنا أبدي مليش نهاية. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي. فبيبتدي المزمور بيقول للرب أنت الملجأ لينا في كل عصر في كل جيل، بتظهر مراحمك بتظهر عجائبك، وانت ازلي ابدي مالكش بدايه ومالكش نهايه. طب يعني احنا استفدنا ايه ان الله ازلي ابدي؟ كل انه ازلي ابدي يعني ربنا ما عندوش تغيير. انا ليا بدايه يبقى اعترني شيء من التغيير، ان انا ما كنتش موجود وبقيت موجود ففي تغيير حصل عندي، عشت شويه وبعد كده مت حصل لي تغيير. لكن لما بنقول ان ربنا ازلي ابدي يبقى اللي مقصود بالصفه ديت ان ربنا ما عندوش تغيير، ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. طيب في الايه الاولى بيقول له ان انت ملجا لينا، انت في كل جيل بتظهر عجائب وفي كل جيل بتظهر معونه. طب انت ما بتتغيرش، انت ازلي ابدي، يبقى زي ما عملت في الجيل اللي فات تعمل في الجيل ده. يسوع المسيح وهو أمسا واليوم وإلى الأبد. فبيبتدي المزمور بيسبح الله السرمدي اللي ضمن عايز يقول له مادام أنت ما عندكش تغيير فزي ما أظهرت مراحم في الأجيال الماضية اظهر مراحم في الجيل بتاعنا. النقطة الثانية أنه ربنا أزلي أبدي. طب خلق الإنسان ده المحور بتاع المزمور. طب قال ان هو ربنا نعمل الانسان على صورتنا. صورة ربنا في ايه؟ لا يمكن يكون الانسان ازلي لانه ربنا اللي بيخلقه، لكن ممكن يكون ابدي ملوش نهاية. هو مخلوق، ادم مخلوق يبقى له بداية، وكل ما له بداية لابد ان تكون له نهاية. لكن النعمة اللي أعطيت للإنسان إن ربنا جبله للخلود للحياة الأبدية، إنه يصير أبدي، بس ارتبطت أبدية الإنسان بطاعة الوصية، إنه لو كان أبونا آدم ما كلش من الشجرة كان آدم يحيا إلى الأبد. عشان كده نصلي في القداس: يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد. على غير فساد ديت آية في سفر ابن سيراخ الإصحاح الثاني الآية 24: جبله للخلود. فمعنى إن إحنا مخلوقين على صورة ربنا إنه جبلنا للخلود كهبة كنعمة كعطية من الله. أدي المعنى الأساسي في خلقة الإنسان على صورة ربنا. إيه لما بقى بنقول الحرية والعقل يعني كل الحاجات دي بنقصين، لكن يعني صميم الآية إحنا جبلنا على صورة الله في إيه؟ في الخلود. طيب إذا بالإنسان الخالد دوت، سنسوش يعني خالد، إذا بالإنسان الخالد دوت بيموت، فيقول له في الآية 3: ترجع الإنسان إلى الغبار، التراب يعني، وتقول ارجعوا يا بني آدم. لا، أنت ربي خلقتنا للحياة الأبدية، لكن إذا في موت بيصيب الإنسان اللي جبل للخلود، ترجع الإنسان إلى الغبار. بترجعه للغبار ليه؟ لأنه متخذ من الغبار، فلما يرجع له يبقى رجع للأصل بتاعه. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعه يا بني آدم، كل بني آدم يرجع للتراب. ليه؟ لأنه هذا اللي ربنا حذر منه أبونا آدم لما قال له: يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. ربنا بيفهم آدم: آدم أنا اللي أوجدتك، أنا اللي خلقتك على صورتي، أنا اللي بهبك الخلود، خلودك مش من ذاتك. إن ظلت مرتبط بي، طب إيه علامة ارتباطك بي؟ الخضوع، الطاعة، تظل أبدي. لو هتاكل من الشجرة يبقى أنت بتعصى كلامي. القضية مش قضية شجرة، القضية قضية صورة حسية للطاعة. هتاكل منها يبقى أنت خالفتني. طب أنت مالكش حياة في ذاتك، يبقى النتيجة إنك هتموت. فمش عقاب بقدر ما هو نتيجة. عشان كده نصلي في القداس الغرغوري نقول لربنا: أنا اختطفت لنفسي، أنا اللي جبت لنفسي، أنا اللي حكمت على نفسي قضية الموت. عشان كده ربنا قال لآدم بعد ما أخطأ، قال له: بعرق وجهك تأكل خبزك، حتى تفضل في العرق دوت والتعب لغاية إمتى؟ حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. رجعت لأصلك. طب الحياة والخلود دي كانت هبة مني، أنت قطعت الصلة ما بيني وما بينك، قطعنا السلك عن اللمبة، طفت. عقاب لللمبة؟ لا مش عقاب، رجعت لطبيعتها. أما لما هي منورة، لما ده مش طبيعتها، دي كانت ثمرة ارتباطها بالمصدر. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم. يبقى الموت يا أحبة ده في إيد ربنا اللي بيؤمر بموت الإنسان. الموت مش 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 ناموس طبيعي كده أهو، طبعا قانون وضع للناس أن يموتوا مرة، لكن مش في إيد القدر، مش في إيد الطبيعة، لا، ده أمر إلهي. ربنا عند موت أي إنسان هو اللي بيأمر، تقول ارجعوا يا بني آدم. يبقى لما إنسان بيموت في أمر صدر من الله بأنه توضع نهاية لحياة هذا الإنسان. عشان كده قال ربنا عن نفسه سفر الرؤيا: أنا أميت، في سفر إشعياء: أنا أميت وأحيي، أنا اللي بموت. تقول، يبقى ده أمر إلهي، ارجعوا يا بني آدم. ارجعوا فين؟ ارجعوا للتراب اللي انت جيتوا منه. عشان كده قال سفر أيوب: يسلم الروح كل بشر جميعا. يسلم يعني زي واحد كان واخد أمانة، هبة من الله الروح اللي بيها بنخلد بنسلمه، اللي احنا خدناه بنسلمه، ويعود الناس الى التراب. التراب ده ما فيهوش حياه، لكن اللي اداله حياه الروح اللي ربنا اعطاها للانسان. فالانسان يسلم الروح امتى؟ بيسلمها لما ربنا يؤمر. تقول ارجعوا يا بني ادم. ايضا سفر الجامعه يقول فيرجع التراب الى الارض كما كان، وترجع الروح الى الله الذي اعطاه. ده الموت بيحصل امتى؟ ده بيحصل بالامر الالهي لما يؤمر ربنا. طبعا هنا يا احبة يعني اكبر درس يعلم الانسان الاتضاع والانسحاق هو ده، انه الانسان يعرف انه حقيقته ايه؟ تراب. ليه ربنا سمح انه الجسد يفسد؟ كذا حاجة، بس نمرة واحد اللي هقولها انه عشان يبقى ده اكبر درس يخلي الانسان يتضع. انسان المتعجرف، انسان المتكبر، تبص نهايتك تراب، رجع للتراب وفسد، يطلع دود ورائحة عفنة. هو ده الانسان؟ ما لما شوف النهاية ديت ادرك كم انا زائل، ادرك انا شوية تراب. فسمح ربنا انه الجسد يموت كنتيجة الخطية ويفسد، يعني يتحلل ويعفن وتطلع منه دود، عشان يبقى ده أكبر درس لاتضاع الإنسان. ده السبب الأول. السبب الثاني زي ما قال ذهبي الفم، قال لو الجسد اتحط في التراب وما فسدش، الأقرباء والأحباء هيفضلوا لازقين جنب التراب، هيعيشوا في التراب. احنا اللي مات ده حبيبي، ابويا، اخويا، اختي، مراتي، هروح على جنبها. فربنا سمح انه الجسد يتحول للتراب علشان ما تتحولش حياة الاحياء لسكن القبور. نمرة ثلاثة، ربنا سمح انه الجسد يتحول للتراب وامر برجوع الجسد للتراب علشان نلبس الاجسام السماوية. هذا المائت سيلبس عدم موت. طب نلبس السماوي ازاي لما نخلع الترابي؟ ترجع الانسان الى الغبار وتقول ارجعوا يا بني ادم. ممكن اخد الايه دي بمعنى تاني، ترجع الانسان الى الغبار بالموت، ترجع الانسان الى الغبار، التراب اللي اخذ منه. وعجب ربنا انه شويه تراب بيشوفوا وبيسمعوا وبيكلموا. طبعا علميا العناصر اللي في التراب موجودين في جسم الانسان، يعني فعلا جسم الانسان متاخد من التراب وبيرجع للتراب، والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد والبوتاسيوم، التراب كل ده موجود في التراب. طبعا عظمة ربنا. طب هنا بيكلم ترجع الانسان الى الغبار الموت، أنت تراب ولا تراب تعود. طب بقيت الآية وتقول ارجعوا يا بني آدم، ممكن يبقى ليها بقى معنى تاني، إنه بعد ما الإنسان ده بيموت ربنا بيقول له إيه؟ ارجع تاني، اخرج تاني، تأتي ساعة يسمع جميع الذين في القبور صوته يقول، هيقول إيه ساعتها؟ ارجعوا يا بني آدم، فكل الميتين يروح يمين. فممكن يبقى نص الآية بيتكلم عن الموت ونص التانية بيتكلم عن القيامة في المجيء التاني. لذلك قال ذهبي الفم لما وقف أمام قبر لعازر، قال له لعازر هلوم خارجا، طب ليه نطق الاسم؟ ما لو قال هلوم خارجا كل اللي في القبور حيقوموا، لأن هو ده اللي حيقوله في اليوم الأخير. فقول يا بني آدم ارجعوا، اطلعوا تاني. فممكن تكون نص الآية بتشير للموت والنص التاني بتشير للقيامة في المجيء التاني. ممكن يكون للآية معنى آخر وتقول ارجعوا يا بني آدم. شفنا الإنسان اللي مخلوق على صورة الله للخلود، لكن طبعا أنا سبقت في الشرح بسبب الخطية مات، وده اللي حيقوله بعد كده، ترجع الإنسان إلى الغبار. إنه يظل الإنسان في الغبار، يظل الإنسان في الموت، يظل الإنسان في قبضة الجحيم، ده العدل الإلهي. لأن إحنا فهمناك يا آدم وحذرتك، وإنت بإرادتك اخترت إنك تعصي، إنك تقطع الصلة، يبقى العدل يقتدي إنك تظل في الموت إلى الأبد. ده نص الآية، ترجع الإنسان إلى الغبار. لكن من مراحم ربنا، من رأفات ربنا، من صلاح ربنا، من حنان ربنا، من جود ربنا، من لطف ربنا، تقول ارجعوا يا بني آدم. من محبتك، من صلاحك، حبيت تردنا ليك مرة تاني، حبيت ترجعنا مرة تاني. نقولها له في القداس، لم تتركنا عنك إلى الانقضاء. احنا بعدنا عنك بإرادتنا، لكن حنانك ما رضيتش تسيبنا بعاد عنك للنهاية. تعهدتنا بأنبيائك وفي آخر الأيام ظهرت لنا احنا جلوس في الظلمة. تقول ارجعوا، ارجع يا آدم تاني، ارجع للخلود مرة أخرى، ارجع للحياة الأبدية مرة أخرى. بس بقى المرة ديت، إن كنت في المرة الأولى اديتك الحياة الأبدية كهبة، حاجة في إيديك، فالشيطان قدر ياخدها منك وموت. الموت دخل إلى العالم بحسد إبليس. لما برجعك تاني مرة مش بهبك الحياة الأبدية كهبة، لا، ده أنا بدخل الحياة الأبدية في طبيعتك. المسيح جه، المسيح هو الحياة، الحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. مين اللي ظهر لنا؟ المسيح لقب بالحياة الأبدية لأنه فيه كانت الحياة. فالحياة الأبدية اتحدت بطبيعتنا، فأصبحت هبة الحياة الأبدية في المسيح يسوع مش حاجة بره مننا ممكن الشيطان ياخدها، لا، دي دخلت في طبيعتنا. عشان كده بعد خلاص المسيح مفيش إمكانية للسقوط تاني، مفيش إمكانية للموت خلاص. سؤال، في الأبدية الشيطان هيجربنا؟ أولا الشيطان هيطلع في الحياة المتقدة النار الكبريت. طب سؤالك، إحنا هيبقى عندنا إمكانية إحنا نغلط تاني؟ لا خلاص. في إمكانية إحنا نموت تاني؟ لا خلاص. ليه؟ لأن الحياة دخلت في طبيعتنا. عشان كده كان وعد الحياة الأبدية اللي وعد به ربنا الإنسان قبل الأزمنة الأزلية إن يهبنا الحياة الأبدية. يعني قبل ما يخلق الكون في فكرة الله حخلق إنسان وهبه الحياة الأبدية. وعد الله المنزه عن الكذب أن يهبنا الحياة الأبدية، وهذه الحياة الأبدية هي في ابنه. رسالة تيتوس الإصحاح الأولاني. يبقى في فكرة الله إنه الابن يتجسد عشان يهبنا الحياة الأبدية في طبيعتنا. ربنا خلقنا وادانا الحياة الأبدية في إيدينا، طب اتخذت مننا؟ قال لا، أنا هديكم الحياة الأبدية تبقى في طبيعتكم، طبيعتك يعني. يعني أنا كإنسان طبيعتي عقل، طبيعتي ناطق، ما حدش عارف ياخد مني العقل، ما حدش عارف ياخد مني النطق، دي حاجة في طبيعتي. بالتجسد أصبحت الحياة الأبدية في طبيعتنا، فينا. المسيح فيكم رجاء المجد. ليه عندي رجاء أن ليه مجد أبدي؟ لأن فيا الحياة الأبدية، الحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. المسيح تجسد كيما يهبنا الحياة الأبدية. عشان كده قال لنا من آمن به لن يرى الموت. خلاص أنت اتحدت بالحياة. ده وعد الله، الآية تاني في تيتوس الإصحاح الأولاني، وعد الله المنزه عن الكذب أن يهبنا الحياة الأبدية، وهذه الحياة الأبدية هي في ابنه. يعني كان في فكر الله من الأزل إنه الابن يتحد بينا عشان تبقى الحياة الأبدية فينا، عشان تبقى لينا حياة أبدية في ابنه. ده كان في فكر الله. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم. طيب إزاي حنرجع لحالة البرارة الأولى؟ إزاي بعد ما متنا حنرجع للحياة؟ سكتين، سكة التوبة وسكة تدبير الخلاص. هنمشي في الخطين دول وإحنا ماشيين في المزمور. هبقى أفكركم إنه ربنا بيقول لنا ارجعوا، نرجع بحاجتين. الإنسان اللي فسد ومات هيرجع، نمرة واحد في التدبير بالتجسد، نمرة اتنين هيرجع لحالة البرارة الأولى بالتوبة. هنشوفها وإحنا ماشيين في المزمور. نكمل الآية 4، لأن 1000 سنة في عينك مثل يوم أمس بعدما عبر وكهزيع من الليل. بيوصف المعنى العام إزاي إن ربنا خارج الزمن. لأن 1000 سنة في عينك مثل يوم أمس بعدما عبر. يوم أمس، يوم امبارح بعد ما عدى، اللي هو مين؟ اللي هو النهارده. يوم أمس بعدما عبر، عدى أمس، يبقى احنا فين دلوقتي؟ يبقى احنا في النهارده. قال له 1000 سنة عندك زي النهارده. يوم، تصور يا حبايب ال1000 سنة يحصل فيها في الأرض أحداث وناس تيجي وناس تروح وثورات و 1000 سنة. 1000 سنة يعني 2015 ال1000 سنة دول، من 1015 ده مش بابا ولا بابا ولا بابا بابا ولا بابا 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 بابا. 1000 سنة، شوفوا الأحداث اللي حصلت في 1000 سنة في الأرض كلها قدام ربنا زيه، مش زي امبارح، لا ده امبارح عدى، ده زي دلوقتي. تصور متشالح ابن أخنوخ عاش 969 سنة، فعلنا ربنا ده عاش ايه؟ ده يدوبك لسه مولود. يعني مش عايز اقف عند مثل يوم امس، انه يعني 1000 سنة دول عند ربنا زي امبارح، لا ده امبارح لما عدى. طب امبارح لما عدى النهاردة، يعني ده لسه دلوقتي. بصوا ازاي بيوصف لهم ان ربنا فوق الزمن. شوفوا بقول لكم متشالح 969 سنة، طب وشوفوا بقى له كم سنة انتقل، عمره والفترة اللي انتقلها دي قدام ربنا دلوقتي. دلوقتي ربنا شايف متشالح بيتولد وبيعيش 969 سنة ومات، ودينا بعد متشالح مش عارف بقى 1000 وكام ولا 2000. طبعا 2000 من إبراهيم لغاية المسيح، ودي من المسيح لدلوقتي بقالنا 2000 سنة. يعني تخيلوا بقى كل ده قدام ربنا دلوقتي. ربنا حبايب ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، ربنا عنده دلوقتي. دلوقتي ربنا شايف الماضي كله والأبدية كلها. ما فيش زمن عند ربنا، احنا اللي تحت الزمن، ربنا فوق الزمن، لان هو اللي خلق الزمن، هو اللي اوجد الزمن. لذلك قالها لنا معلمنا القديس بطرس، لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد ايها الاحباء، او اكونوا مش واخدين بالكم من كده، ان يوما واحدا عند الرب ك1000 سنة و1000 سنة كيوم واحد. لان 1000 سنة في عينك مثل يوم امس بعدما عبر. طب بقية الآية، ال1000 سنة عندك دول ايه؟ كهزيع من الليل. هزيع من الليل، اليهود كانوا بيقسموا الليل، الليل ده يبتدي من 6 المغرب ل6 الصبح. اليهود يقسموه 3 هزع، 3 أقسام، يبقى كل قسم 4 ساعات. الرومان يقسموا الليل ل4 أقسام، يبقى كل قسم 3 ساعات. يبقى 1000 سنة عند ربنا كهزيع من الليل. 1000 سنة كأنه قدام ربنا 3 أو 4 ساعات. لا ده أنا مش عايز أقول 3 أو 4 ساعات، هزيع الليل، الواحد وهو نايم ما بيحسش بالوقت، لأن احنا ننام ما بنحسش ان عدت ساعة، انا نايم دلوقتي بقى لي ساعة، انا لما بقوم بقول اه ده انا نمت كم ساعة، لكن وانا نايم ما بحسش بالوقت. بصوا زي الكتاب عايز يحسسنا ان ربنا فوق الزمن، ما يقصدش بقى بالهزيمة ان الالف سنة 24 ساعة ولا الالف سنة 3 او 4 ساعات، ده زي ما انت بتنام بيعدي عليك الهزيمة ما تحسش بيه، ما بتحس يعدوا بسرعة. أو الزمن في عيني الله هكذا. طيب أفكركم قلت لكم المعنى الروحي، ربنا بيقول لنا ارجعوا، احنا رحنا للتراب، هيرجعنا، يرجعنا ازاي؟ تدبير الخلاص والتوبة. تعالوا نشوف التوبة الأول في الآية دي. النهاردة 1/7 نياحة موسى النبي، لأن ألف سنة في عينك مثل يوم أمس بعدما عبرا. تصوروا إنسان عايش في الخطية ألف سنة وربنا بيحسه على التوبة، بيدعوه إن يتوب. طب يا رب ده أنت انتظرت توبته ألف سنة. قال لا، الألف سنة بتوع الخاطي دول بالنسبة لربنا مش قاعد مستني، لا ده انا استنيت 5 دقايق 10 دقايق ساعة ساعتين سنة، لا ده قدام ربنا ما انتظرهوش يوم. احنا بنمل من طول الوقت، واحد مثلا بطلب منه حاجة مرة واتنين، عم انت زهقتني بقى. لا، الخطي لو قعد 1000 سنة في الخطية وكل يوم ربنا بيدعوه للتوبة، طب زهقت يا ربي؟ قال لا، دول 1000 سنة عند ربنا بيمروا كأنهم ايه، كانوا يوم. ما ملش ربنا، ما زهقش، ما ان الانسان دوت يرجع خلاص كل الخطايا دي امبارح عبر انتهت، رغم ان ربنا سعى ورا الانسان تمرات عديده، دعوات عديده، طلبات عديده، حث عديد، تبكيت عديد، والابن ادم يعاند ويعاند. طب بقول لكم احنا عشان نحس بيها، احنا لما بنلح مرة واثنين وثلاثة من انسان ويرفض بنزهق بقى. انا قلت لك 10 مرات، انا قلت لك سنة، أنا لا، 1000 سنة ما بيزهقش. شوفوا قد ايه يعني اشتياق الله للتوبة، وقد ايه التوبة تجدد خطايا 1000 سنة. حتى ولو عاش الانسان طول عمره في الخطية، ما انه يتوب اتغسلت سنين الماضي دي كلها. لأن 1000 سنة في بعد الإنسان عنك، يعني لو إنسان عاش 1000 سنة في انتظارك له، في دعوتك له للتوبة 1000 سنة، هم في عينك مثل يوم أمس بعدما عبر. ممكن أخذ المعنى العكس ليها في التوبة، إنه الإنسان اللي يعيش مع ربنا ما فيش إحساس بالزمن. الألف سنة في عينه اللي عايش مع ربنا ده لحظات. نسمع عن القديسين مثلا، قاعد أبو مقار كان يقولوا حاجات يعني ما أنا مش قادر أتصورها، يعني كان يقعد في دهشة أيام. الدهشة أحب أن الواحد يقعد كده شاخص في اللانهاية، لا حاسس باللي حواليه، لا سامحهم ولا بيتكلم ولا بيدور على أكل ولا على شرب ولا على نوم، وفجأة ينتبه. إيه راح في الدهش ده قد إيه؟ كان يقول أبو مقهر يقعد له بالثلاث أيام. أشوف فيها صورة للآية في معناها الإيجابي، لأن 1000 سنة في عينك اللي عايش مع ربنا الزمن يمر عليه ما يحسش. يعني هي مش مستغربة. تعالوا مثلا لو حد بيحب مثلا هواية معينة، يحب الرسم مثلا، ممكن يقعد يرسم يعدي عليه الليل وهو مش حاسس ان الوقت عدى. خدوا اي هواية الواحد بيحبها، فمن فرحته ما مش حاسس بالوقت، فهي بتصور صورة ايجابية لفرحة الانسان الروحي بلقى المسيح ففوق الزمن، مش حاسس بالزمن، مش حاسس بالوقت، مش حاسس بالايام. لذلك سؤال أحب الأبدية فيها ملل، هنزهق يا نقعد ألف سنة يعني قاعدين كده مع ربنا، مش هنزهق مش هنحس بيهم، ده مش ألف سنة بقى دي أبدية كلها، ولو قاعدين بنشوف حتة منها، ما يعني عشان ما نستغربش بنشوف حتة منها. واحد مثلا غاوي كمبيوتر وسلم ساعة 3 الصبح الدنيا تنور وهو قاعد ما عرفش بيعمل ايه، مش عارف يعني تعملوا ايه انتوا يعني الكمبيوتر طول الليل لكن حاجة الواحد بيحبها. فالوقت يعدي. طب حبيبي اذا كانت في امور وقتية امور زائلة امور باطلة يبقى الابدية شكلها ايه؟ لا مش هنحس بالزمن في الابدية، هنبقى فوق الزمن بس في زمن، لانه الزمن هو مقياس الحركة. الزمن في الفلسفة يعني وحتى في الفيزياء يعني. الزمن هو مقياس الحركة، لو ما فيش زمن يبقى ما فيش حركة سكون. طيب السماء فيها حركة، فيها حركة يبقى فيها زمن، بس مش هنبقوا تحت الزمن، مش هنحس بثقل الزمن. ال 24 قسيس خلعوا التيجان وسجدوا، اهو في وقت خلعوا التيجان وراحوا ساجدين اهو وقت، وراحوا قايمين تاني قالوا قدوس اهو وقت، في زمن في حركة في السماء، لكن مش هنحس بثقل الزمن. لعلها تكون يعني تقرب لينا الصورة. طيب ده كمعنى للتوبة. طب كمعنى للخلاص، الإنسان رجع للتراب وربنا بيدعونا إن إحنا ارجعوا من التراب يا بني آدم، إنه ربنا مدينا وعد إن هيردنا مرة تانية، إن هيرجعنا لحالة البرارة الأولى، إن لينا خلاص. فين في الآية؟ لأن ألف سنة في عينك مثل يوم أمس بعدما عبر. أعلنها يوسابيوس القيصري. يوسابيوس القيصري ده اللي هو كتب التاريخ الكنسي. طبعا احنا مش كل أقوال يوسابيوس بنقبلها، لأن يوسابيوس ده كان بيميل لفكر أريوس، ويوسابيوس القيصري ده كان أب اعتراف قسطنطين، فلذلك كان قسطنطين بيضطهد البابا أثناسيوس لأنه كان فاهم الإيمان من يوسابيوس مش بطريقة دقيقة، وده سر اضطهاد قسطنطين للبابا أثناسيوس، وفي النهاية قسطنطين قديس وأثناسيوس قديس. لما بنتكلم عن ضعفات يا أحبة في حياة أشخاص أو في حياة قديسين، ده مش معناها إن إحنا بنقلل من قداستهم. لما بنقول إن في خطأ معين حصل في حقبة معينة من تاريخ الكنيسة، مش معنى كده إن إحنا بنشكك في قداسة هؤلاء إطلاقا إطلاقا، ده بقى ديان. قسطنطين اضطهد البابا أثناسيوس، تاريخ، لكن معنى كده ان قسطنطين مش بار؟ لا بار. طب أثناسيوس بار. طب حصل بعض الامور التي لا تتفق مع قوانين الكنيسه في تاريخ وفي اختيارات بطريركه، هل معنى كده ان احنا بنشكك في قداسه ناس؟ لا يا حبايبي اطلاقا، لكن بنقول ان في خطا ما. بس فيوسابيوس رغم ان لينا مآخذ على ايمانه، لكن قال تأمر لا بأس بيه يعني. حسب الألف سنة دول إزاي؟ بحسب حسابه هو، من بناء هيكل سليمان لغاية سبي بابل هو حسبهم 432 سنة، يعني مش متفق تماما مع الأرقام بتاعت يوسابيوس، لكن ناخد قول الرجل يعني. من سبي بابل لمجيء المسيح وصلبه حسبهم يوسابيوس 548 سنة، من صلب المسيح لغاية خراب الهيكل، معنى خراب الهيكل انه خلاص هتبتدي الكرازة تنتشر في العالم كله، كان فيه 40 سنة، يبقى 432 548 40 1020 سنة نيف الالف سنة، يعني الف سنة وحت. يبقى ربنا بيقول للانسان، يقول ارجعوا من التراب يا بني ادم. الحكاية خدت لها ايه؟ ألف سنة. إيه هما الألف سنة دول؟ إن من بداية ما ربنا اختار إسرائيل اللي حيجي منهم الخلاص لغاية ما رفض إسرائيل في هدم الهيكل، فبدت الكرازة تبقى في العالم كله. فالكرازة بالمسيح كانت هي دي الدعوة لرجوع الإنسان من التراب مرة أخرى. أحد الأباء مش متذكر، أغسطينوس مش فاكر مين، كهزيع من الليل برضو في تدبير الخلاص يقصد ايه؟ قال ان شريعة موسى جزء من الليل، الليل تغرب البشرية عن الله، ففي جزء منها كان الناموس، فده جزء من الليل. طيب الانبياء كانوا سراج مضيء في هذا الليل، الى ان عبر هزيع الليل وجه صباح يوم جديد، اشراق شمس البر، اشراق نور الايمان في الارض. يبقى الانسان رجع للتراب، لكن ربنا بيرد مرة تاني. امتى؟ في الهزيع الرابع، لما جه جزء من الليل الناموس الانبياء، لغاية ما انتهى الهزيع الرابع وبدينا يوم جديد. ده كان يوم الايه؟ يوم الكرازة، يوم النور، يوم اللي اشرق فيه المسيح علينا احنا جالسين في الظلمة ظلال للموت. يبقى الرجوع ده تدبير الخلاص. بصوا نتيجة الخطية، يوسف حال الجنس البشري بعد ما الخطية دخلت في الطبيعة البشرية، يقول في الآية 5 جرفتهم، نمرة 2 كسنة يكونون البشر، نمرة 3 بالغداة كعشب يزول. وصف الطبيعة البشرية، وصف الإنسان بعد ما دخلته الخطية. بص الموت يعني خلى الحياة البشرية، نمرة 1 جرفتهم. الجرف يعني صار لما يكون عندنا شوية رملة ويجي سيل، يجي طوفان يجرف الرملة ديت. هكذا أتى طوفان الموت، جرف كل الجنس البشري. أدي الخطية لما دخلت في الطبيعة البشرية، جرفتهم. طب نمرة 2 كسنة يكونون، السنة اللي هي الغفوة، يعني الواحد يبقى قاعد كده يغفل كده بس، يسموها سنة. كسنة يكون يعني نومة صغيرة. بسبب الخطية أصبحت حياة الإنسان على الأرض كسنة، سنة واحد سن كده نعس كده فتح عينه كحلم يطير فلا يوجد. أهو وصف سفر أيوب حياة الإنسان كحلم كسنة. أدي الطبيعة البشرية بعد ما دخلتها الخطية، جرفتهم كسنة يكونون. الوصف الثالث بالغداة كعشب يزول، لما ادينا تشتي نطلع كده في اركان السطح نلاقي عشب اخضر طلع، عبال بس يعني ما ايه الشمس تنور تلاقوا العشب ده ايه يبس. بيصور مجد الانسان في الارض زي عشب كده، ملحقتش ودوبك طلعت وخضرت شكلها حلو وبعد كده يبس التاني. يبقى ممكن يكون التلاتة بيوصفوا فناء الإنسان، زوال الإنسان، بطل الحياة الإنسانية، قصر حياة الإنسان على الأرض. جرفتهم سيل موت بيجرفهم، كسنة يكونون زي واحد عاش مهما عاش على الأرض، زي واحد سن كده غفل غفلة وصحي حلم وفتح عينه خلاص هذه حياته على الأرض. طب حصل على مجد، حصل على مراكز، حصل على شهادات، بالغدا تاني يوم كعشب يزول، عشب طلع النهاردة تاني يوم يبس. أو ممكن أخدهم مش ثلاث أوصاف لبطل الحياة الإنسانية، ممكن أخدهم سلسلة. كسنة يكونون، السنة اللي هي رقد الموت، يعيش الإنسان وبعد كده يموت. طيب في الموت الجسد يفنى ومجد الإنسان يزول. هذه بيوصف الطبيعة البشرية بعد ما دخلها الموت. يوصف أيضا موت الإنسان في الآية 6 بالغداة يظهر فيزول، بالغداة يظهر فيزول، وعند المساء يجز فييبس. شوف البناء آدم لما يتولد يبقى صحيا وفكريا وعضليا في تصاعد، ينمو يزيد 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 لغايه ما يصل للايه؟ لمرحله الشباب، القمه في العافيه وفي القوه وقوه الجسد. طب وبعدين ايه؟ نبتدي ننحدر تاني. بالغداة دي بقى عند ربنا ايه دي تاني يوم يعني يظهر يرتقي الانسان ينمو ينضج يصل لكمال عافيته وتاني يوم يزول يبتدي يضعف. بداية الحياة زي بداية النهار بادي الصبح، طب عند المساء على اخر اليوم يتجز يموت الانسان يفقد كل ما له كل المجد بتاعه كل اللي حصل عليه في الارض زي عشب كده وجينا رحنا جزينه. بيبين قصر الحياة وبطلها ده بسبب ايه يا حبايب؟ بسبب الخطية اللي دخلت. عشان كده سفر ايوب قال الانسان مولود المرأة. طب ليه قال مولود المرأة؟ طب مولود المرأة ومولود الرجل؟ لا هو هنا عايز يفكرنا بالخطية اللي دخلت بسبب المرأة. فعلشان كده بيقول الانسان مولود المرأة قليل الايام ايام قليلة مهما طالت. طب وفي الفترة القليلة دي شبعان تعب مليانة أتعاب يوصفها يخرج كالزهر. الإنسان في قمة مجده في قمة عافيته في قمة نشاطه في قمة نجاحه زي زهر. عرف الزهر طبعا أقل المزرعات عمرا يعني يخرج كالزهر ثم ينحسم يزبل ويبرح كالظل فلا يقف. شوفوا عامل ايدي كده ظل اهو ايه قاعد ايدي تظل عبال معدة ايه قال ادي ادي حياة الانسان يبرح كالظل فلا يقف. كأن موسى حبايب يعني نتخيل كده بعد ما خرج باسرائيل في البرية وفي نهاية الاربعين سنة زي ما قلنا تقريبا هو كتب المزمور ده في نهاية زمن التيه واحد موسى يتأمل فلان صاحبي وفلان قريبي فلان معرفتي وفلان اللي مولود معايا في نفس التاريخ اللي اكبر مني اللي اصغر مني كله ايه كله بيموت 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 وانا بديت اعجز وبديت اشيب. فبدأ بيوصف الحياة بالغداة يظهر فيزول يدوبك بنت ليلة ظهرت وبنت ليلة فنت عند المساء يجز فييبس زي واحد بدا الصبح فعافية وفي نشاط آخر النهار مات خلص. طب سؤال هل هذه الحياة بهذا البطل بهذا الزوال بهذا الفناء دي من الله؟ لا المرتب يقول له احنا اللي جبنا لنفسينا كده. بصوا ازاي بيعترف امام الله ان احنا اللي اختطفنا لنفسينا قضية الموت كجنس بشري. طبعا هو موسى حرفيا بياخدها على الجيل اللي خرج من مصر وازاي خطيته ان اغضب ربنا فربنا فناهم في القفر اللي احنا شايفين فيها صورة ادم الاول رأس الجنس البشري اللي لما غلط ادخل البطل للعالم. فموسى شايفها على الجيل بتاعه اللي خرج من مصر احنا شايفينها على جيل موسى وعلى جنس ادم بوجه عام. فبيعترف موسى كما بيعترف الجنس البشري إن إحنا السبب ربي. يقول له في الآية 7 لأننا قد فنينا بسخطك. الفناء اللي دخل للطبيعة دوت الإنسان اللي يزهو ثم يذبل اللي يجرفه الموت اللي زي سنة ده بسبب إيه؟ لأننا قد فنينا بإيه؟ بسخطك وبغضبك ارتعبنا. ليه حصل لينا كده؟ إحنا الجيل اللي خارج من مصر بالنسبة لموسى ربنا فعلا في غضب. قال لموسى جميع الرجال الذين خرجوا من مصر الذين رأوا عجائبي تطرح جثثهم في القفر. ليه؟ لأنهم ما أمنوش بربنا لأنهم ما صدقوش ربنا. لما ربنا قال لهم هدخلكم أرض تفيض لبن وعسل فشكوا قال لاش عرفنا أن الأرض تفيض لبن وعسل نروح نتجسسها ماشي زي بعضه. قال له موسى خليهم يتجسسوها. طيب راحوا تجسسوها وجيهم العشرة أجمعوا الاثناشر اجمعوا واحد من كل سبط انه فعلا الارض جيدة فعلا الارض تفيض لبن وعسل خلاص مجدا لله يبقى ربنا صادق اهو يبقى ربنا صادق. لا لكن عشر الا مش هنقدر ندخل ارض تأكل سكانها ما فيش غير اثنين هم اللي قالوا انصر ربنا الرب يدخلنا الارض. فربنا اقسم في غضبه انتم مش مصدقيني انا قلت لك ارض تفيد لبن وعسل وما صدقتونيش. قلت لك طب روحوا شوفوها رحتوا شفتوها لقيتوا كلامي صح انا قلت لكم انا هدخلكم قلتوا لا مش هيدخلنا. لا هنا غضب ربنا طبعا اتكلمنا كتير حبايب في المزامير ان ربنا بيغضب مش بينفعل كده ويثور وصوته يعلى ويحتد وكمان يفقر لكرامته، لا خالص، ربنا ما عندوش المشاعر دي خالص، ربنا نور وليس فيه ظلمة البتة. لكن ربنا بيوصف رؤيته، نظرته لعدم الإيمان، نظرته للخطية. انت الخطية بالنسبة لك يا ربي ايه رد فعلك عليها؟ انت بتنبسط بيها؟ ما بتفرقش معاك؟ ايه بتفرح لما تلاقينا مش مؤمنين؟ طب عايز يفهمنا ان هو بيرفض عدم الإيمان. طب بيقول لنا ايه بقى التعبير اللي احنا نفهمه كبشر؟ انه غضب. انتوا مش مصدقين انا غضبت، لكن الله منزه تماما خالص يا احبه، مفيش حاجه خارج الله تؤثر على ربنا، ربنا فوق كل المؤثرات. هو كأب يحبنا ويحن الينا ويعطف علينا ويتألم لألمنا، بس الجلال الالهي اسمى من انه في فعل يثيره. ده اللي خلق البني ادم، كل الأمم كنقطة في دلو، هاتوا جردل وحطوا في نقطة ماء وامسك الجردل كده في ايه نقطة ماء اللي جوه تتعمل ايه يا عم؟ دي نقطة ماء في جردل. قال لك اهو كل الأمم بالنسبة لربنا. فربنا مش بيثار من أفعالنا، مش بيهتز، مش بياخد رد فعل، لا لا خالص، هو منزه عن كل هذا. بس بيوصف لينا ايه رؤيته، ايه مشاعره، ايه فكره، ايه اللي بيفرحه، ايه اللي بيزعله. فقال لما بتغلط انا بغضب. فلما الناس دول ما صدقوش ربنا قال له جميع الرجال الذين رأوا مجدي، اللي تزمروا وسمحتوه، اللي بيشككوا، اللي قالوا ان الارض تأكل سكانها، كلهم تطرح جثثا في القفر. انا هنفذ اللي هم قالوه، هم قالوا عبال ما نوصل للأرض حنكونوا متنا، قال طب أنا حموتكم عبال ما توصلوا للأرض، أنتوا اللي قلتوا. طب مين اللي قالوا إن سر بين الرب يدخلنا؟ اتنين، قال حدخلكم أنتوا الاتنين، أنتوا اللي قلتوا. فعشان كده موسى لما بيبص حواليه ولقى كل الجيل اللي خرج من مصر مات، فبيقول له لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا، غضبت علينا بسبب خطايانا. أيضا أخذها على أبونا آدم، إيه الموت اللي بيجتاز البشرية دوت؟ إيه سيل الموت اللي بيجرف؟ إيه الحياة اللي زي الزهر يظهر في الصباح، يظهر في الصباح وفي المساء ييبس يجز؟ هل ده إيه دوت؟ هل ده غضب ربنا؟ بسبب إيه؟ بسبب خطايانا. يبقى اللي إحنا فيه ده يا أحبة خطيتنا. الخليقة تئن من أجل الذي أخطأها. إيه اللي خلى الأنين اللي في الخليقة دي؟ إنه أبونا آدم أخضعها للبطل، هي ما كانتش في البطل دوت، الحياة بطلة بطلة بطيلة، الكل باطل. اللي خلاها في البطل دوت آدم، هو اللي أخضعها للبطل لما إيه؟ لما عصى ربنا. فبقى فيه سخط، فيه غضب. احنا اللي جبنا لنفسين، انا اختطفت لنفسي قضية الموت. لاننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا. حلوة احبة انه احنا تراب، لو تبصرنا في انفسنا انه تراب بيغضب ربنا، ده الواحد يرتعب. يعني يريد نحس يعني قد ايه احنا بنغضب الله لما بنغلط. لو حسينا بدي فعلا هنقف في رعدة امام الله، زي الرجل العشر لم يشأ ان مش قادر يبص لفوق، عامل عملة، شاعر بان اللي هو عمله ده يستلزم غضب الهي، ديونة الهية، فواقف في رعدة امام الله. حلوة المشاعر دي انها تنتاب الانسان في خطيته، هذه مشاعر التوبة، وإلا هنبقوا مستهانين مستبحين كعيسو. غلطت أنا زنيت، معلش يا رب سامحني، حقك علي، إيه الدلع دوت؟ لا طبعا، لا مش نضحك، لكن لما أقف قدام ربنا شاعر إن أنا مستوجب الدينونة، إن أنا أخطأت، إن أنا جلبت على نفسي غضب، فواقف مرتعد ومرتعب أمام الله، محبة المسيح اللي ظهرت في الصليب ما تنفيش رعدة الإنسان أمام خطيته أو من خطيته. لا، هو كل المسيح حبنا يبقى احنا ناخد الخطية باستخفاف؟ لا، ده انا واقف قدام ربنا مرعوب، احنا بس ادينا بنصلي، هاي الكلمة جات اهي، صلي في صلاة النوم أف أمام الديان العدل مرعوب ومرتعد من كثرة خطاياي، لكن توب يا نفسي لما بتذكر منظر الدينونة برتعب. ما هي دي التوبة. شوفوا إخوة يوسف، ما احنا اصلوا ساعتها حبايب، يعني ربنا حنين وربنا حلو وربنا طيب فعلا، بس مين يا حبايب؟ للي تايب، للمنكسر، للمنصحق، مش الـ 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 يعني الإنسان العاتي في الشر، إنسان البجح. إيه هي البجح؟ يعني بجح بالتعبير الـ الـ العام، يعني فاجر بتعبير الكتاب. إيه الفرق بين الخاطي والفاجر؟ الفاجر خاطي لكن بيتباهى بخطيته، مش هامه خطيته، لا ده فجر. وانا عارف اصل ربنا بيحبني، ده فجر اكتر. لكن المحبه دي يا حبايب يعني بس يعني ما تلغيش ان تكون في مشاعر رعده بسبب خطيانا قدام ربنا. بقول لكم بصوا، اخوه يوسف بعنا اخونا وعملنا عملتنا، لما وقفوا قدام يوسف وعرفوا ان يوسف اخوه، بص يقول الكتاب ايه؟ لم يستطع اخوته ان يجيبوه لانهم ارتاعوا منه. يوسف ده اخونا، بس احنا عاملين عامله باب، وهو دلوقتي السيد، هو دلوقتي الحاكم، فبقوا مرعوبين. مش لان يوسف قاسي، لا ده احنا اصل عملتنا فظيعه. احنا كده مسيح اخونا البكر، طب يعني انا واقف قدام المسيح اللي بيحبني يعني بفجر؟ لا، ده انا غلطان ومرعوب ومرتعد من كثرة اسامي. لما يوسف لقى الرعدة دي في قلبهم بكى يوسف وقال له ما تخافوش. لما المسيح يشوف فينا الجزعة دي من الدينونة واحساسنا بان احنا نستحق العقاب، هنا بقى تمطرنا المراحم الإلهية. لكن لما لقينا مستبحين، أديكم مثل، ولد كسر حاجة في البيت وجي بابا بيحبه، احنا مش مختلفين في هذا، بابا انا كسرت لك الزهرية، اروح لك شو بالألم؟ لا، ده تقليل أدب، يعني انت غلط وبجح ومش حاسس انك غلط وبتفتخر ومش ندمان؟ لا، ازاي ده بقى اخده في حضني؟ لكن اروح فين الولد؟ مش لاقيه، بدور يا فلان يا فلان يا فلان، يا حبيبي مصدق خايف، انا تعال ما تزعل، معلش يا حبيبي معلش، بس خد بالك حبيبي بعد كده، وما زعلش ما زعلش، وروح مطبطب. مش ممكن، هو ربنا كده. فحبايب يعني مش محبه الله تخلينا مستهينين مستبحين. حلو ان احنا لاننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا. احنا غلطنا ونستحق غضبك ومرتعدين من غضبك، ادي التوب. يكمل في اعتراف النفس قدام ربنا في الآية 8، قد جعلت آثامنا أمامك خفياتنا في ضوء وجهك. موسى بيتذكر موقف حصل مع إسرائيل لما الشعب تذمر على موسى وقالوا لموسى ان احنا عايزين نرجع مصر، انت طلعتنا عشان تدفننا في البرية. فموسى راح يكلم ربنا، فربنا بيطبطب مثلا، موسى ده مش رافضينك انت، ده رافضين انا، اللي حصل ده مش ضدك انت، ده ضدي انا. قد جعلت اثامنا امامك خفياتنا في ضوء وجهك. صاروا خطايانا في ضوء وجه ربنا. يعني ايه ضوء وجه ربنا؟ في ضوء وجه ربنا ممكن نفهمه باكتر من معنى. نمره واحد، ان ربنا مش محتاج نور عشان يشوف خطيتنا. احنا لما بنعمل خطيه بنتدارى، خفياتنا بنخفيه. آدم غلط، سمعت صوتك فخشيت لأنه عريان فاختبأت، خبي. قايين فين هابيل؟ معرفش، بخبي. داود لما زنى ايه؟ حاول يداري الموضوع. نجيب الراجل يدخل على مراته تحبل، ما هو الراجل جالها من الجيش. طب الراجل مرضاش يدخل، طب نموته، نتجوز الست تولد عندي يبقى انا جوزها. كل ده بيعمل ايه؟ خفياتنا، بيخفي الخطية. طب خفياتنا ديت ايه؟ في ضوء وجهك انت شايف؟ انت مش محتاج ان احنا نعملها في النور عشان تشوف، انت مش محتاج نور عشان تشوف خطايانا. لا، عيناه تخترق أستار الظلام. ده معنى. معنى آخر إنك في ضوء وجهك أنت مش محتاج حد يعرفك أنا بعمل خطيئة في الأرض وربنا في السماء. لازم حد يروح يقول له؟ لا، ده ما هو شايف في ضوء وجهه. خفياتنا في ضوء وجهك. طب لما نبتدي نشعر فعلا إن ربنا شايفنا، إن خطايانا مكشوفة أمام الله، إيه العلاج؟ قد جعلت آثامنا أمامك. ما فيش غير ان احنا نترجى مراحم ربنا. هو شايف خطيتنا قدام عينيه. طب مطلوب ايه؟ مطلوب ان انا احن قلب ربنا، اتوسل لله، اترجى ربنا. ممكن يكون ده معنى. ممكن اشوفها بمعنى تاني، خفياتنا في ضوء وجهك. ياريت نشوف الخطية بعينين ربنا، ياريت نبص للخطية زي ما بيبص ليها ربنا. احنا بناخد الامور بفكرنا، احد يبص بس شريرة تمر. لا، في فكر المسيح، في نور وجهه، في ضوء تعاليمه، دي زمة. ياريت نشوف الخطية زي ما ربنا شايفها، نقيم الخطية زي ما ربنا بيقيمها. ما فيش حاجة عند ربنا ان انا ما كنتش اعرف، لا انت مدان. ما فيش حاجة عند ربنا صنع عملتها غصب عني، لا مدان. أصل حواء هي اللي ضغطت علي وأنا غصب عني، لا مدان. يعني خلينا نبص للخطية زي ما ربنا شايف عشان نقدم عنها التوبة كما يجب. خفياتنا في ضوء وجهك. أيضا ممكن أخذها بمعنى ثالث، ياريت نشوف خطايانا في ضوء وجه ربنا، يعني في ضوء محبة ربنا. بص هو بيحبنا ازاي، وبص انا بعمل ايه. يا ده انا دي خسة مني، دي دناءة مني، دي قلة ضوء مني، يعني جحود مني. لما اتفكر في مراحم الله، اتفكر في عطايا ربنا، اتفكر في ستر ربنا علي، في ضوء ده بص لخطيتي، ايه الدناوة دي؟ ايه ده؟ انا وحش بجد، انا وحش. ما لو انا بعمل ده مع حد قاسي، مع حد عنيد، مع حد ما يعني ايه ده؟ انا بعمل ده مع مين؟ مع اله محب، اله ساتر، اله معطاء. خفياتنا في ضوء وجهك. كل دوت يحرك في قلبنا الانسحاق. يبقى لما نقف نرتعب نتوب قدام ربنا، مطلوب حاجتين يا حبايب، الرعده والجزع والخوف والارتعاب. بجد حبايب، بلاش حبايب انه يعني محبة الله اللي انضفقت في الصليب تخلينا مستبحين. لا، احنا مجرمين في حق ربنا. والعجيب يا حبايب، كل لما بناخد موقف الانسحاق دوت، كل ما يعزينا، كل ما يرفعنا، كل ما يدينا نعمة. طب نمرة اتنين، نقيم الخطية صح. بلاش نقيمها بفكرنا، بلاش نقيمها بفكر الناس، بلاش نقيمها بالسائد في المجتمع. خلينا نشوف الخطية في ضوء وصية ربنا، نشوف الخطية في ضوء إحسانات الله. هنحس ان احنا وحشين قوي، زي العبد 10,000 وزنة. هو لما طلع للعبد رفيقه في 100 دينار، هو مش باصص ل10,000 وزنة. انا قالي عندك 100 دينار. طب لما وقف قدام السيد شاف الخفايا دي في ضوء وجه ربنا، قال له انا سبت لك ال 10,000 وزنه وانت مش راضي تسيب لاخوك 100 دينار، هنا بانت الايه؟ المفارقه. فخلينا نشوف خطايانا في ضوء احسانات الله، دي تهبنا انصحاق اكتر. كلما ننصحك يا احبه في محضر الله، كلما المسيح يبررنا، يزكينا، يكمل اعترافه في الايه 9، لأن كل أيامنا قد انقضت برجزك. أفنينا سنينا كقصة. بقول لكم موسى بيتأمل الجيل اللي خرج من مصر وإزاي أغضب ربنا، فكانت النتيجة إن ربنا طرح جثثهم في القفر، لأن كل أيامنا قد انقضت برجزك غضب ربنا. سفر الأمثال يقول غضب الملك رسل الموت، يعني الملك لو غضب على واحد خلاص يبقى بعت له رسول الموت. طب إذا كان ده غضب الملك، وما الغضب ربنا بشكله إيه؟ ما الغضب ربنا بشكله إيه؟ طب حلو إن إحنا وإحنا واقفين في محضر الله يعني ننتبه للحتة ديت، لأن كل أيامنا قد انقضت برجزك. اشتكر غضب ربنا حبايب على الخطية وربط ربنا للخطية، كانت النتيجة أفنينا سنينا كقصة. زي واحد مسك قصة كده وقرأ تخلص. أو حياتنا زي قصة، بس خدوا بالكم القصة اللي بنقراها بتترك تأثير يا سلبي علينا يا إيجابي. أرى قصة بتحث على الفضيلة، على المحبة، على البذل، على التضحية، تتولد جوا الحاجات دي. طب أرى قصة بتحث على الرذيلة والخطية، تتأثر فيا. إحنا حياتنا قصة فتؤثر في الآخرين. هي القصة بتخلص بسرعة، نمسك رواية كبيرة أو صغيرة تخلص يوم اتنين بتخلص لما أقرأ. يتبقى تأثيرها. إحنا حياتنا قصة، طب إيه تأثيرنا على الآخرين؟ هل تأثير إيجابي أم تأثير سلبي؟ محتاجة مراجعة. أفنينا سنينا كقصة، قصة مأساوية خالص، قصة مثلا حنان وقياف عاشوا عمر طويل، قصة طويلة الصفحات بتاعتها مكدسة بالأحداث، 60 سنة ولا 70 سنة، حصل فيها حاجات كتير أوي، وفي الآخر خلصت القصة النهاية. بس كانت القصة دي قصة إيه؟ قصة مأساوية، قصة حزينة، قصة جحود، ناس ربنا أحسن إليهم جعلهم قادة في الشعب لكن كانوا غير أمنة. طب بلاش الصورة دي، تعالوا إحنا حياتنا إيه رأيكم؟ أفنينا سنينا كقصة، إن إحنا نقضي سنين حياتنا كلها نحكي ونتحاكى بقصة الخلاص، تبقى سنيننا كلها قصة. قصة إيه؟ قصة محبة المسيح، قصة خلاص المسيح، قصة حلوة، قصة حلوة، قصة مبهجة تنتهي النهاية السعيدة الأبدية. ممكن في أثناء القصة تبقى في بعض الأحداث يعني المحزنة شوية، لكن في النهاية تملي يعني حلوة. الأفلام العربية إنما تملي نهاية حلوة وسعيدة، النهاية الروحية لمن قضى حياته يحكي ويتحاكى، يفكر ويفكر الآخرين بخلاص المسيح. حلوة دي، نهاية حلوة. طب النهاية الحلوة دي مش بتتخللها بعض الفصول، بعض المشاهد فيها ألم فيها معلش، بس اللي غالب عليها الفرح. يكمل في الآية 10 يقول له أيام سنينا هي 70 سنة. القصة دي فتحناها لقينا فيها 70 فصل، كل فصل بسنة، وكل فصل ب 12 مشهد بشهر، وكل مشهد ب 24 ساعة فصيل، وكل فصيل بفصيل يعني كم دقيقة كم ثانية كتاب. أيام سنينا هي 70 سنة، إن كانت مع القوة ف80 سنة، يعني لو يعني الشد حيله شوية خدت 80. وأفخرها تعب وبلي، أفخر ما فيها ألام وأحزان وأوجاع، لأنها تقرض سريعا فنطير. أولا ناخد الكلام على موسى بقى نشوف المعنى الروحي. أيام الأباء كان عمر الإنسان يصل 1000 سنة، قرابة 1000 يعني. أبونا آدم 930 سنة، ابن شيس 912 سنة، نوح 950 سنة، متشالح 969 سنة. فأيام الأباء تقريبا قاربة 1000 سنة. طيب أيام موسى، أيام موسى السنين قصرت شوية، السنين قصرت شوية. موسى عاش 120 سنة، هارون عاش 123 سنة، مريم كانت أكبر من الاثنين يعني عاشت أكتر شوية. طب يبقى ده متوسط العمر في جيل موسى. طب إيه اللي نقص ال 900 سنة ل 120 أيام موسى و 123؟ الخطية. لا يدين روحي في الإنسان بسبب زيغانه. آخره 120 سفر التكوين بعد الخطية ما زادت. يبقى المفروض ان المعدل بتاع الوفيات في جيل موسى 120 سنة. طيب الجيل بقى اللي طلع من مصر كان معدل الوفيات في ايه؟ 70 ومع الشدة 80. ليه؟ لان ربنا قال له هتوهكوا في البرية 40 سنة لغاية ما كلكم تموتوا. فلذلك كله مات في 70 في 80، محدش عداهم. يبقى إيه اللي أثر العمر كده؟ الخطية. ده المعنى اللي بيقصده موسى في الآية. إيه طبعا إحنا ساعات لما يجوا بقى الناس يشرح يقول لك أيام سنينة النهاردة سن 70 مع الشدة 80، إيه يعني ماشي، بس في الحقيقة موسى لما قالها ما بيقصدش إنه بيحدد عمر البشر، ده بيحدد أعمار اللي عاشت في الجيل بتاعه. طب إيه اللي نقصها كده من 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 120 المعدل العادي في أيام موسى ليه 70 والثمانين؟ إنه أغضبوا ربنا، فربنا أقسم إن يطرحها في القفر، لازم يموتوا في خلال الأربعين سنة دول، فكله مات في السن دوت، ما حد زود عن كده. ممكن أخذ منها درس روحي. موسى بيقول أيام سنينا الجيل بتاعنا هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة يعني لما تزيد قوي 80. طيب موسى وقت ما ربنا دعاه عشان يخلص شعبه كان عنده كم سنة؟ 80 سنة. 40 سنة قضاها في قصر فرعون، و40 سنة قضاها يرعى غنم حماه يثرون، وهو عنده 80 سنة ظهر له ربنا في نار علايقة قال له تعالى هستخدمك. أنا سني كام؟ سني 80 سنة. طب انت فكرك يا موسى ان 80 ايه؟ قال 80 ده الموت بقى خلاص. يعني كان في حكم نفسه في عينين نفسه كان بينظر لنفسه ان هو ايه؟ ميت. راح ربنا مشتغل بالميت ده 40 سنة تانيين، فمات موسى عنده 120 سنة. يبقى ربنا بيستخدم الانسان اللي شاعر في نفسه انه ميت، اللي شاعر انه بلا قدرة، انه أنا ما فيش حاجة أميز بيها عن الآخر، أو ده الاطلاع، أنا مش أفضل من غيري، أنا مش أحسن منهم في حاجة. أو ده سن الثمانين، سن الموت عند موسى، أو هنا استخدمه ربنا. ممكن أخذ أيضا من الآية دي درس آخر. أيام سنينا هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة فثمانون سنة. الأنبا أنطونيوس بيحث أولاده على الجهاد، قال لهم يا أولادي هنعيش كام سنة في الأرض؟ 70 سنة؟ 80 سنة؟ طب لو تعبنا في 80-70 سنة دول هنارس مجد أبدي. يجوا إيه 70 سنة تعب مع المجد الأبدي اللي بينتظرنا؟ خفت ضيقتنا الوقتية تنشئنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. ده الأنبا أنطونيوس قبل الرهبان بيكلم رهبان. ذهبي الفم اللي كان بيعلم الناس خد الجانب المعاكس، قال لهم هتعيش على الأرض كم سنة؟ يا بتاع العالم بقى انت بيخاطب ناس شعب، هتعيش 70؟ هتعيش 100؟ هتعيش 1000 سنة؟ ايه رأيك تقبل انه حلم 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 رائع ويبقى تمنه أبدية مر؟ ايه رأيك عم تعالى حنيمك نحلمك حلم، احلم اللي انت عايزه، اللي انت عايزه خده في الحلم، وبعد كده ناخدك من الحلم ده نرميك في نار جهنم. لا يبقى انا اخسر الابدية عشان حلم؟ قال لك حياتنا على الارض ايه؟ حلم. فخسارة ان احنا نبيع الابدية بايه؟ بالحلم. حلم نمت كده بالليل حلمت ان انا رئيس جمهورية، ان انا رئيس ملوك الارض، ان انا اغنى من مين؟ اغنى واحد دلوقتي بيل جيتس. بيل زمان كان اونيسس ايامنا يعني، دلوقتي بيل جيتس. ماشي انا طب وصحيت لقيت تسوني جنبي والبيت والسرير بتاعنا خلاص يا عم حلم، ايه رايكم الحلم ده اللي انا حققت فيه كل امانيه دوت، وفي الاخر تبقى في بحيره متقده في نار وكبريت، ايه الخيبه ديت؟ حد يرضى بكده؟ فزهري الفم بيقول لهم ما تبعوش الابديه مقابل حلم، وهي بالحق كده ادينا شفنا حبايب كحلم عند التيقظ حلم. لا الحلم ده نتعب فيه وهيعدي حلم وتتبقى الميراث الابدي. ممكن اخد معنى اخر رمزي في الايه ديت، ايام سنينا هي 70 سنه، اغسطينوس قال رقم 7 دي ايام الاسبوع، 7 في 10، يبقى 70 سنه دول الحياه الحاضره. وان كانت مع القوه ف80، ال80 ديت الابديه، لانه رقم 8 رقم القيامة. المسيح قام يوم الأحد، يبقى اليوم الأول في الأسبوع الثاني. اليوم السابع يوم السبت، يبقى الأسبوع الجديد هيبتدي من أول يوم الأحد، فيبقى ده اليوم نمرة 8 اللي هو أول يوم في الأسبوع الجديد، فرقم 8 يشير للقيامة. فأغسطينوس قال أيام حياتنا 70 مع الشدة 80، اللي هي عبور الإنسان من الزمن للأبدية، من 70 للـ80، من الحياة الحاضرة للحياة الآتية. طيب الرحلة ديت التقرير عنها قال أفخرها تعب وبلي، أفخر ما فيها أحلى ما فيها إيه؟ تعب. طب أبونا يعقوب لما وقف قدام فرعون بيقول له كم هي سني أيام حياتك، ابونا يعقوب قال له لا يعني هي مش حياه، احنا لسه الحياه لسه هندخلها بعد كده، سني ايام غربتي، احنا في غربه. طب قد ايه؟ قال له قليله ورديه. خدوا بالكم ابونا يعقوب بيقول قليله ورديه امتى؟ بعد ما رجع مصر ويوسف عايش في عز وعايش ابوه في عز. يعني يا ابي يعقوب عز مصر ما نسكش الأيام الرضية؟ ألا ما نستاهلش. طيب إحنا هنا في الأرض أفخرها تعب وبلية، طب مجد الأبدية حينسينا التعب والبلية؟ حينسينا، لأن هناك يمسح الرب كل دمعة. يعني إيه كل دمعة؟ يعني إيه كل دمعة؟ إحنا لما بنبكي بنسح في دموع. طب يعني هو يعني أنا هنزل قطرة قطرة يعني؟ لا، كل مرة أنا بكيت المسيح يفهمني يقول لي بص يا حبيبي الضيقة ديت أنا سمحت بيها عشان دي فديتك في الموضوع الفلاني، أو مسح دمعة. طب أنت بكيت مرة بسبب الموضوع الفلاني، الموضوع الفلاني ده أنا سمحت بيها عشان كذا، دمعة بقى، ضيقة تجربة مشكلة يبتدي ربنا يفهمني. فأنسى التعب والبلية، لكن مهما تمجدت على الأرض، مهما خدت الراحة على الأرض، عمري ما هنسى سنين التعب وسنين البلية. والبرهان أبونا يعقوب قليلة وردية، وهو في المجد برضو قليلة وردية. طب المجد ده ما نسكش؟ لا ما نسكش، لكن مجد الأبدية لا نعود نذكرها. يكمل في الآية 11، من يعرف قوة غضبك وكخوفك سخطك. بالنسبة لإسرائيل قلت لكم لما ربنا غضب عليهم ترحهم في القفر، النفس وهي بتقدم توبة قدام ربنا بتتفكر في غضب ربنا. من يعرف قوة غضبك، لما نعرف قد إيه ربنا بيغضب من الخطية نتقيه. عشان كده سفر الأمثال قال اتق الرب وابعد عن الشر. ليه؟ لأن الشر بيثير غضب ربنا. من يعرف قوة غضبك، مش عارف، لو كان أبونا آدم لو كان أبونا آدم شاف قوة غضب ربنا بسبب الخطية نتائجها، لو كان قبل ما يأكل من الشجرة شاف ابن قايين بيقتل هابيل، وأول مرة آدم يشوف الموت بعينه، إيه رأيكم؟ لو كان أبونا آدم عرف نتائج الخطية ديت، لو كان شاف أبونا آدم إزاي الخطية هتحرق سدوم وعمورة، إزاي هتأتي بطوفان على الأرض، لو كان شاف دوت كان هيجرؤ يأكل من الشجرة؟ هو ربنا حذره، بس احنا مش متصورين الأمور قوي زي ما ربنا بيقولها. يعني الناس اللي في الجحيم، الناس اللي دلوقتي في الجحيم بعيد عننا، بعد ما شافوا الجحيم ايه رأيكم؟ لو كانوا قبل الموت شافوا المنظر اللي هم فيه ده دلوقتي، اني معذب في هذا اللهيب، من يعرف قوة غضبك؟ يعني اكيد هيتوبوا. طب ما حبيب، طب ما ربنا قال. بس احنا المشكلة في ايه؟ المشكلة ان احنا الشيطان بيضحك علينا، مش بيصور لنا الحكاية بالظبط زي ما ربنا قال. مشكلتنا حبايب ان احنا من منشأنا كنا نسمع وعود او وعيد في النهاية ما بيتحققش الوعد او التهديد بالنص زي ما سمعناه. بابا في البيت هموتك لو ما نجحتش مثلا، يعني هموتك لو كسرت البتاع، كسرتها اضربت بس ما موتنيش. فتولد عندنا انطباع ان يعني الكلام ما بيبقاش بالظبط كده زي ما بيتقال. للاسف طبقنا ده على كلام ايه؟ كلام ربنا. اللي في الجحيم عارفين ايه العذاب؟ ايه الدود اللي هيقعد ياكل بعيد عنكم فيهم وبعيد عننا كلنا بنعمه المسيح وفرج صليبه؟ انه هيفتكروا كلام ربنا. ما هو قالنا نار لا تطفئ ودود لا موت. احنا ليه ما رضناش نصدق الحكايه ان هي بالظبط كده؟ قال لنا بكاء وعويل وصرير اسنان. طب احنا ليه ما صدقناش؟ احنا ليه افتكرنا الحكايه ان هو بس بيخوفنا يعني، لكن مش بالظبط؟ لا، هي بالظبط. من يعرف قوه غضبك؟ طيب ايه الحال؟ الحل ايه؟ ادينا وقفنا قدام ربنا معترفين، شايفين الخطيه في ضوء ربنا، شعرين بجرمنا وبتجاسرنا، مرعوبين من الغضب. طب ايه الحل؟ الحل زي ما قال القديس يعقوب، على احد بينكم مشقات فالايه؟ فليصلي. تعالوا بصوا بقى الصلاه اللي بيصليها الانسان اللي شاف الخطيه بحجمها الطبيعي وشاف نتائجها وشاف قد ايه هو متجاسر امام محبه الله. بصوا الايه 12، احصاء ايامنا هكذا. ادينا عرفنا حياتنا اولها واخرها، عشب حب طير بيطير نول للنساجين، ادينا عرفنا. احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمه، علمنا فنؤتى قلب حكمه. ادينا عرفنا حياتنا قصيره. طب بنطلب بقى يا ربي يعني خلينا نبقى حكمه، خلي قلبنا يبقى قلب حكيم. لما نشوف غضب ربنا على الخطيه يبقى الحكمه بقى بتقتضي ان احنا ايه؟ ان احنا نتوب. لو انا حكيم، لو انا حكيم عرفت ان ايامي قليله، ايام معدوده، فكم افتدي الوقت من اجل الابديه دي؟ قد ايه ابقى حريص بقى لو انا قلبي حكيم وعرفت ان الحكايه صغيره وبينتظرها بعد كده ابديه؟ لو انا ربنا اداني حكمه في قلبي، لا ده انا بقى اخاف على الايه؟ اخاف على الوقت الصغير ده اللي انا هحياه في الارض لئلا يفنى في البطل، لئلا تنتهي حياتي كقصه، بس قصه تراجيديه حزينه. لو اتيت قلب حكيم لا هبقى حريص على الوقت، هبقى خايف ان انا اغضب ربنا. رأس الحكمة مخافة الله. لذلك يا احبة احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. المرتب بيقول له اديني قلب حكيم عشان استعد بيه للحظة الموت، لكن ما قالهوش قل لي امتى حموت. كان ممكن يطلب حاجة تانية، طب ربي قل لي حموت امتى وانا اجهز نفسي. ليه ربنا ما قالناش حنموت امتى؟ ربنا يعمل كل ما هو لخلاصنا حبايب. هو يريد ان الجماعة يخلصون، اللي يريد ان الجميع يخلصون مش هيستخسر حاجه تكون سبب في خلاصنا. الذي لم يشفق على ابنه. طب ما تقول لنا ربي ما يعني إيه؟ انا متصور لو ربنا قال لي انا هموت امتى خلاص انا هستعد بقى، ما هتفرق ايه معاك يا ربي ما تقول لي. عارفين ليه ربنا ما قالناش؟ وليه المرتل ما طلبهاش لكن طلب قلب حكيم يستعد في اي لحظه لملاقات الرب؟ نمره واحد، كانت السماء هتتملي ناس أفقين منافقين مرائين. تخيلوا المنظر، أنا عرفت حموت في اليوم الفلاني، أفضل طول حياتي في الخطيئة وفي الدنس. يعني أنا عملت كده، عايز أقول آخر ساعة، لا كثيرة ساعة، نص ساعة، لا كثيرة نص ساعة يا راجل، دقيقة يا عم، لا دقيقة، آخر ثانية. أقول يا رب سامحني، ما أنا لازم يعني أخدها على الآخر، آخر ثانية أقول سامحني. طب هو هيسامح؟ هيسامح لو بتقول من قلبك هيسامح. تخيلوا بقى كانت السماء تبقى مليانه ناس ايه؟ ناس بكاش، ناس فيها رياء فيها خبص، بس يعني ايه في الاخر تابت. هذه تبقى سماء وحشه ديت. دي نمره واحد. نمره اتنين، كانت اي فضيله في حياه الانسان مش هتبقى ليها قيمه. اي فضيله لو انا عارف ميعاد موتي مش هتبقى ليها قيمه. ازاي؟ ابونا ابراهيم ربنا بيقول له قدم اسحاق. لو ابونا ابراهيم عارف ان اسحاق هيموت في السن الفلاني، طب انت رايح تذبح اسحاق؟ انت يعني ما انت عارف انه مش هيموت دلوقتي. اللي انت عملته ده ملهوش اي قيمه يا ابي ابراهيم. لكن ظهر فضيله ابونا ابراهيم انه فعلا رايح قدم اسحاق. هو اسحاق هيموت خلاص، ربنا بيقول لي اذبحه هذبحه. واحد يعمل عمل بطولي ويقدم نفسه للموت عشان ينجي حد، يا عم انت عملت ايه؟ ما انت عارف انك كده كده مش هتموت دلوقتي. يبقى كل عمل بطولي كل فضيله ما بقاش ليها قيمه. لا، اديني قلب فيه حكمه يستعد في اي لحظه لملاقات ربنا. دي نمره واحد. نمره اتنين، كانت الاكاليل في السماء هتبقى ايه؟ صغير. واحد كده قبل ما يموت بساعه هياخد اكليل بتاع الساعه، واحد قبل ما يموت بساعتين. لكن لما انطونيوس كام سنة؟ مية وكام لما انطونيوس عاش؟ 105. جهاد وتعب، مش عارف هيموت امتى. ففي كل يوم هو بيستعد لملاقات الرب. فدي كبارة الاكليل بتاعة لما انطونيوس. ربنا عايز يكبر لنا الاكليل، فما قالناش على المعاد بتاع انتقال، لكن نطلب منه ايه؟ هي دي الطلبة بقى، علمنا فنؤتى قلب حكمة، دينا قلب حكيم، تبقى فيه مخافة ربنا، فيبقى مستعد في كل لحظة إنه يقابل ربنا. هذه الطلبة الأولى. الطلبة الثانية في الآية 13، ارجع يا رب حتى متى وترأف على عبيدك. حسينا بخطيئتنا، بنقول له دينا قلب حكيم يستعد في كل لحظة للموت. نمرة اتنين بنصلي نقول له ارفع ايه؟ ارفع غضبك، ارجع يا رب حتى متى. لما اسرائيل عبد العجل وربنا غضب على اسرائيل، فطلع موسى لربنا يقول له ارجع عن حمل غضبك. طب ازاي ربنا يرجع؟ ربنا ما عندوش تغيير. طب هو قال ان انا حفني نينوى، طب هو ما فناش. لا، التغيير مش من عند ربنا. ربنا ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. التغيير جه من عندنا احنا، احنا غيرنا موقفنا من ربنا. ارجع يا رب حتى متى تراقف على عبيدك. امتى؟ لما عبيدي يتوبوا. يبقى التغيير هيجي من ناحيتنا احنا، ان احنا نرجع لله بالتوب، فربنا يرجع عن حماه وغضبه. يبقى ربنا مش بيتغير، لا، ده احنا اللي غيرنا موقفنا. ارجع يا رب حتى متى وترأف على عبيدك. ممكن اخدها بمعنى نبوي يخص الخلاص، يعني ارجع يا رب وبص صورتك اللي فسدت فينا، مش احنا مخلوقين على صورتك اللي هو الخلود زي ما اتفقنا؟ ارجع بص لنا، بص شايف العازر حاله ازاي اهو في, في, في القبر ومدوت. لذلك المسيح لما بص للعازر بكى. طب بكى ليه؟ تقدير المشاعر اوكي، بس لاهوتيا بكى ليه؟ ما انت هتقومه بعد شويه. لا، بكى لانه شاف جبلته، شاف الصوره بتاعته فسدت في الانسان. ارجع يا رب حتى متى؟ وتراءف على عبيدك. ايه التراءف؟ انه يشوف الصوره فسدت فينا فيجددها مره اخرى، يردنا لي، يرجع لينا بمعنى اخر انه يجدد خلقتنا فاحنا نرجع له مره تاني. ايضا ممكن اخدها بقى كمعنى نبوي، ارجع يا رب حتى متى؟ الكنيسة اللي مشتاقة لمجيء المسيح الثاني، يا ربي هتغيب لغاية امتى؟ ترجع بقى، تعال حتى متى؟ تراءف على عبيدك، اديك شايف الكنيسة وألمها وتعبها، تراءف علينا يا رب وخلص الأيام. فممكن بتحمل صورة دعوة الكنيسة للمسيح لمجيئه. يبقى بنصلي بنطلب حكمة عشان نستعد، نصلي بنطلب ان ربنا يرفع غضبه عننا ويترائف علينا. نمرة ثلاثة بنصلي نقوله في الآية 14، أشبعنا بالغداة من رحمتك فنبتهج ونفرح كل أيامنا. بنطلب بنقول له إيه؟ شبعنا. لذيذ قوي، شبعنا من مراحمك، أشبعنا، عايزين نشبع من مراحم ربنا. يرحم مين ربنا حبايب؟ قال قلب المنصحق. يرحم العشار اللي واقف يقول اللهم ارحمني أنا الخاطي، لكن اللي شاعر بذاته لا، ده ما فيش مراحم من ربنا. ده أشبعنا بالغداة من رحمتك. القديسين يقولوا رحمة ربنا في نوعين منها، في رحمة صغرى ورحمة كبرى. الرحمة الصغرى دي بتساعدنا في أمور الأرض، ما يخص الجسد وحياتنا على الأرض، عندنا مرض، عندنا مشكلة، رحمة ربنا تتدخل لحل الأمور دي. لكن الرحمة الكبرى هي مراحم تخص الأبدية، تخص الغفران، تخص اقتناء الفضيلة، تخص الإكليل السماوي. أشبعنا بالغداة من رحمتك، ممكن أخذها كمعنى نبوي، أشبعنا بالغداة. الغداة يعني إيه؟ ننام وفي الغد تاني يوم العازر حبيبنا قد نام. طب الغداة إنه إيه؟ إن إحنا نقوم إمتى؟ في المجيء التاني. أشبعنا بالغداة من رحمتك، يوم ما تيجي في مجيئك التاني وتقومنا زي ما قومت العذر وتجلس للدينونة، احنا بنقول لك اشبعنا بايه؟ من رحمتك. نقول لك كرحمتك وليس كخطيئنا. ثمرت ان احنا نتمتع بمراحم ربنا فنبتهج ونفرح كل ايامنا. طبعا لما انا بقى خاطي ومستحق الدينونة ومراحم ربنا تشملني فيغفر يسامح، الله الذي هو غني في الرحمة ايه؟ سامحنا. طب تكون حالك ازاي؟ يغني بين الناس ويقول اخطأت عوقت المستقيم لم اجاز عنه. فثمرة التمتع بمراحم ربنا الفرح، فنبتهج ونفرح كل ايامنا. ممكن اخدها كمعنى نبوي عن الخلاص، أشبعنا بالغداة. الغداة اللي هو تاني يوم، تاني يوم يعني الشمس تطلع، يعني إشراق شمس البر، يعني التجسد، يعني مجيء المسيح الأول. أشبعنا بالغداة إنك تظهر شمس البر، يأتي ملء الزمان، فنبتهج ونفرح كل أيامنا. لما أنت هتتجسد وتتمم خلاصنا هنبتهج، نبتهج بالغفران، نبتهج بإن اتمتعنا بالرضا الإلهي، نبتهج بان انت ردتنا للفردوس، نبتهج بان احنا اصبحنا ابناء، اصبحنا ورثه. فالايه فيها معنى نبوي عن مجيء المسيح وثمره التمتع بالخلاص. يكمل في الايه 15، فرحنا كالايام التي فيها ازللتنا. حلوه الايه دي، فرحنا كالايام التي فيها ازللتنا، كالسنين التي راينا فيها شر. المرتل واقف يصلي بعد ما اعترف بخطيته، فبيطلب ان ربنا يديله حكمة ان يبقى مستعد للتوبة دائما، انه ربنا يديله نمرة اثنين إنه يتمتع بالمراحم. ثمرة التمتع بالمراحم الفرح. بصوا الفرح بقى بيطلبوا في الفرح. فرحنا كالأيام التي فيها أزللتنا. إحنا في مصر تزلينا. في مصر تزلينا. فرحنا عوض الزل اللي إحنا تزلنا في مصر. عشان كده ربنا قال في سفر أشعياء: عزوا عزوا شعبي، طيبوا قلب أورشليم. عزوها بإيه؟ إن أخذت ضعفين عوض عن خطاياه. إيه الضعفين؟ إن أولا أنا رحمتها، أدي واحد. طب اتنين، عوضتها عن الحزن والألم بفرح، أدي الضعف التاني. فرحنا كالأيام التي فيها أزللتنا، كالسنين التي رأينا فيها شرا. النفس اللي رجع ربنا بالتوبة تقول يا ربي فرحنا عوض أيام الزل اللي فات. أنا اتزليت في الخطية، اتزليت وأنا بعيد عنك، اتزليت من ضحكات إبليس. كل مرة كان يضحك علي وكنت بسمع صوته بيسخر. كل مرة بيكسر النفس في الخطية بيبقى مبتهك، وضحكات إبليس دي مرة على ودان أولاد ربنا. ربي فرحني عوض الأيام الزل اللي أنا شفتها ديت. فرحنا كالأيام التي فيها أزللتنا، كالسنين التي رأينا فيها شرا. فرحني بالغفران، فرحني برضاك، فرحني بسترك، فرحني بأن ضميري لم يعد مثقل بالخطية، مش في يعني ضمير خطايا، ضمير ارتاح فرحة. فرحني بالإحساس بمعيتك، أن أحس بحضورك، ما هي الخطية كانت قطع الشركة ما بيني وما بينك. فرحنا كالأيام التي فيها أزللتنا، كالسنين التي رأينا فيها شرا. طب يطلب طلبة أخرى نمرة 4، قال له في الآية 16: ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيهم. بطلب إيه؟ بطلب إنك تظهر مراحمك بصورة منظورة. ليظهر فعلك لعبيدك، يعني أنت في القديم وريتنا البحر بيتشق، وريتنا فرعون بيغرق. أنا عايز أشوف، وريني عملك، وريني مراحمك. التائب بيشوف يا حبايب، واللي بيشوفه التائب ما بيشوفوش أي واحد. ممكن ناس تشوف حاجات يعني تراها مزعجة تكون سبب في خوفها، ما تشوفش إيد ربنا، لكن أنقياء القلب يعينون الله. شايفين الحاجات اللي ممكن تكون سبب في إزعاج الناس، هم مش منزعجين منها. فربنا بيظهر أعماله، بس مش كل بيشوف. ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيه. يختم آخر آية الآية 17: ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا. طلبة تاني التايب يطلبها، طلب الحكمة، طلب رفع الغضب، طلب الرحمة والفرح، طلب إن ربنا يظهر عمله بصورة منظورة محسوسة. آخر طلبة بيطلبها: لتكن نعمة الرب إلهنا علينا. الصورة المحسوسة لظهور نعمة ربنا التلات فتية لما رفضوا يأكلوا من أطيب الملك ويشربوا من خمر مشروبه وأكلوا القطني، ربنا ادهم نعمة لأنه رئيس الخصيان. ربنا يدي نعمة لأولاده. ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا، نطلب نعمة ربنا تظهر فينا. وعمل أيدينا ثبت علينا، وعمل أيدينا ثبته. تاني حاجة بيطلبها التائب بيقول له يعني إيه ثبت عمل إيدينا؟ يعني أيد العمل اللي احنا بنعمله. نصلي في أشية المسافرين نقول لربنا إيه؟ اشترك في العمل مع عبيدك، أيدنا في العمل. بس طبعا ربنا هيأيد أنهي عمل؟ نكمل بقية الأشية، في كل عمل صالح طبعا. فعمل أيدينا ثبت علينا، الحاجة اللي احنا بنمد ليها أيدينا يبقى ده يكون عمل صالح، يكون عمل لمجد ربنا. فعمل أيدينا ثبته، أيدنا في العمل اللي احنا بنعمله، أزرنا في الطريق اللي احنا ماشيين فيه، عشان تنطبق علينا الكلمة اللي قالها بولس: نحن عاملان مع الله. ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا. آخر آية، آخر آية في آخر سفر في الكتاب المقدس، سفر الرؤيا الإصحاح 22 الآية 21، آخر آية: نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. يعني اللي طلبوا المرتل احنا حصلنا عليه في المسيح يسوع. لتكن نعمة الرب إلهنا علينا. أمين. ولإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.